وننتقي أغلى المعاني والصور أغلى المعاني والصور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أرحب بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء المتجدد مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق في برنامجه الدائم الآداب المرعية، وحلقتنا اليوم بعون الله عز وجل تدور حول آداب الضيافة، الضائف والمضيف. نتحدث عن الضيافة وعن آدابها، ما ينبغي للضيف وما ينبغي على المضيف. وحينما نبدأ نرحب ابتداء بصاحب الفضيلة. أهلا وسهلا شيخنا،
حياك الله.
يا مرحبا
شيخ حسن، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا مرحبا. طبعا لا شك أن حينما نتكلم مع الشيخ سعد في آداب الضيافة فهو فارس الضيافة والكرم إن شاء الله. فنتحدث ابتداء عن أبي الضيفان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الأنبياء وكذلك أبو الضيفان.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، مساكم الله بالخيرات والمسرات والنور والسرور والحبور، ومرحبا بكم في لقاء متجدد مع الآداب المرعية ومع آداب الضيافة. وسبق أن تحدثنا عن آداب الزيارة، لكن في هذا اللقاء سنتحدث عن آداب الزيارة الضيافة. ونحن في زمن أيها الأحباب بحاجة إلى الحديث عن الضيافة، لأن الأنانية بدأت تزيد، وبدأ بعض أبنائنا والجيل القادم يعيش لنفسه ويحيا لنفسه، ولذلك لا يحب فضلة من ماله أن تكون عند إخوانه. حتى الترحيب بالضيف والفرح بدخول الضيف إلى البيت بات عند بعض البيئات ليست ثقافة شرعية، مع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر إكرام الضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وخديجة رضي الله عنها كانت تحب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، للمعلومية الزوجة لها أثر في حب الزوج للضيفان أو كره الضيفان.
صحيح.
الأضياف إما أن تقول مرحبا بك وبأضيافك، أو تقول يا خبر أسود، ها؟ يا ثم تعطيه كلمة تكسر كل مجاديفه، وأنت ما وجدتني فارغة حتى تأتيني بأضيافك. ومن هنا بعض الرجال يكون في 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 يعني قبل زواجه يكون كريما باذلا، يحب الضيف، يحب أن يشاركه الناس في طعامه، فلما تزوج بأخرى إذا هي تمنع، حتى صار منزوع الدسم ولا يؤثر ولا ليس له ضيف ولا يفرح بالضيف. خديجة رضي الله عنها كانت تحب من رسول الله خصلة كرمه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت تقول له عندما قدم من غار حراء: كلا والله لا يخزيك الله. ثم قالت: إنك لتكرم الضيف. إكرام الضيف عبادة، إذا وجد بهذه العبادة نية صالحة كان من دلائل حب الله لهذا العبد، لأن العبد إذا أكرم عباد الله أكرمه الله. ولذلك حب الضيف جبلة ينشأ المؤمن عليها، لأن المؤمن أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. المؤمن يحب أن يفيض بالخير منه إلى الغير، فإذا صار شحيحا بخيلا جموعا منوعا طرد من نفسه ومن حياته البركة. وتحدث أنت عن أبي الضيفان، وما أجمل أن نبتدئ عن الكرم بأبي الأنبياء، وكان يسمى بأبي الضيفان. والقرآن قد قص لنا خبر ثلاثة أشخاص نزلوا بأبي الضيفان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فلاحظ التصوير القرآني عندما قال فراغ إلى أهله، يعني فور أن رأى الأضياف رحب بهم أدخلهم راغ، والروغان من شدة السرعة مع الاختفاء. لماذا؟ لأن من أدب الضيف أو المضيف أن يبادر بإكرام الضيف، لا ينتظر منه أن يمنعه. يعني بعض الناس تتعشى أو تنوم خفيف، تنام عندنا أو المسجد أدفأ لك،
تشرب شاي ولا
تشرب شاي ولا قهوة، تشرب ماء أو عصير أو ما تحتاج، أو أنه يريد يلمح له بأنه لا يريد إكرامه. ولذلك ترى الضيف ذكي، الضيف ذكي يعلم من أحب إكرامه ممن أرى أقام الحجة عليه. يعني ولذلك تجد أن بعض الناس من يوم يسلم عليه أهلا تفضل، تفضل من لسانه، لكن تفضل من القلب تشعر ببعض الناس يحب. والله حتى أني أذكر رجلا كبيرا في السن إذا أتينا إليه قال والله ما يحلف على الضيافة نفسها لأنه لا يريد أن يحرج أحد، والله إني أحب أن أكرمك، فيقسم على نيته الصادقة على حبه لإكرام إخوانه. لذا نعود إلى إبراهيم، راغى، والسرعة في إكرام الضيف من آداب الضيافة، راغى، بادر، قدم ما لديك دون انتظار ودون عرض، والكريم لا يعرض. حتى بعض الزوجات لو تقول لزوجها أنت شبعان ولا أصلح عشاء، الأصل إذا هو ليس يعني إذا هو متعود يأكل العشاء فيقدم له العشاء، فإن أكل وإلا رفع، لأن بعض الناس تركيبته النفسية لا يحب أن يطلب، لكن إن قدم إليه أكل، إن قدم إليه شرب. لذا راغ إلى أهله، ولاحظ دخل داخل البيت وأهله، معنى ذلك أن أهله يحبون الضيف الذي أحبه. وقلنا هذا تكامل في الأسرة، تكامل في الأسرة، لا يجتمع بخيل مع كريم، لا يمكن أن يكون زوجة كريمة تستطيع العيش مع رجل بخيل أو البخيل في الضيافة، لأن بعض الناس كريم على أهله لكن لا يحب الضيف، لا يحب أن يفيض للناس، تجد أن ملابسه جميلة ومجلسه جميل لكن ما شاء الله يمسح كل يوم ومن سنة كاملة حال عليه الحول ما دخله أحد. وبعضهم يغطون الأرائك والكنبات بقطع من القماش وترفع في الأعياد جزاهم الله خير أو في العزاء، يعني لازم ترح قوي أو فرح قوي ولا يأتي أحد. دخول الضيف وأكل الطعام كما قلنا في آداب الزيارة وفي آداب الطعام، أكل الضيف إن كان تقيا فهذا بركة تدخل البيت، البركة ليس أن تلمس في آثاره، البركة لا بدعائه. إذن أعود فأقول راغ إلى أهله. اثنين، فجاء، هو الذي جاء، إبراهيم هو الذي جاء بالعجل، جاء ما أوصى، لأن الكريم دائما ما يرتاح على أن يقول ابحثوا أعطوني اصنعوا، تجد أنه من حرصه
هو الذي يخدم
وهو الذي يأتي. يعني إذا أتى بالعجل ثم ذبح العجلة ثم سلخ العجلة ثم قد قال أعطوه، ارتاح الآن أن الضيافة في الإعداد، لكن بعضهم شاي قهوة ويقعد ساعة ونص الله يجزاه خير، والضيف في النهاية ينظر في الساعة فيقول أكرمك الله والله أنا مرتبط، وأخته في الله أو أختنا في الله هذه لا زالت ما أتت بالماء لكي تسخنه فتصنع له شايا أو نحوه، فبعضهم لا حريص، وهذا من حرص إبراهيم خليل الرحمن. فجاء بعجل، لاحظ أنفس الأموال العجول في زمنه، أنفسها، عنده إبل وعنده غنم لكنه أتى بالعجل، لاحظ أتى بأفضل ماله ثم بأجمل ماله وصفا وهو سمين، ما أتى بالعجل الهزيل. وبعضهم يذبح ما شاء الله بقرة هي جدة البقر في العالم العربي كله مثلا، ها يعني تحتاج إلى أن تطبخ يبغالها يوم وليلة، أو يقدم طعاما لا يؤكل أو يقدم طعاما رديئا. المؤمن يقدم أنفس ما لديه، لا يتكلف المفقود لكن ما يبخل بالموجود، أجمل الموجود لديه يقدمه ويكرم ضيفه، ويعلم أن الخلف قادم، وإن إكرام الضيف من دلائل الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن باليوم الآخر سيعني ذلك أن الله سيخلفه، سينفق ويخلفه. فجاء بعجل سمين ثم قال فقربه. التقريب أيضا أدب من آداب الضيافة، يعني والآن صار بعض الناس ينقل الضيف إلى صالة الطعام، وهذا قد يكون في بعض البيئات مجالس ضيقة أو مكان، لكن أكمل الآداب الجميلة للضيف أن يدنو الطعام منه، يدنو منه ثم تقربه إليه فلا يقوم، ويغسل يده عند الخوان ثم يأكل طعامك. فإدناء الطعام، وبعضهم ما شاء الله ينقله إلى عالم آخر، يعني نزله من الدور الرابع الله يجزاه خير للدور الأرضي، أو يطلع من الدور الأرضي إلى السطح الله يجزاه خير، وثم يمر بمجموعة ويترك حذاءه ولا يجي، فهذا ليس من الأدب. أدب الضيافة أن يدنوا الطعام من الضيف، فقربه إليهم ثم قال ألا. كلمة جميلة فيها التحبيب والرفق والتلطف والحب، حب أن يأكلوا طعامه. ألا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ وبعضهم إذا وضع الطعام رأيت في وجهه، رأيت في وجهه يا شيخ كره الضيافة، يعني كأنك هادم اللذات حللت به. تفضلوا
ألا تأكلون؟
أو ألا تأكلون لكن ليست بصيغة التلطف. ألا تأكلون لأن إذا تأخر ألا تأكلون يعني كلوا، ثم يعطيك كلمة تشرق بها ولا تسري هذه اللقمة. المؤمن في ضيافته يتقرب إلى الله بها. ولذلك أحبابي حديثنا عن الضيافة، أختم فأقول أبناؤنا من أجمل ما نربيهم عليه. جميل، أنا رأيت بعض في البيئات المدرسية أطفال يأتون للمدارس معه ساندويتش خاصة به ومعه واحدة زائدة، أمه تقول ماذا؟ إن رأيت يا بني أحد من الطلاب ليس معه فسحة فأعطيها إياه، وهذا عصير. وبعضهم يزيد، بل إن بعضهم من تربيته على 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 الإكرام والضيافة تجد ريال ريالين، ثم يزيد أحيانا يتنازل عن بعض مصروفه ليطعم زميلا له. وبعضهم تبارك الله يقول لأمه أو لأبيه في الفسحة أعطوني طعاما يكفي الفصل، مرة في الشهر، مرة في الشهرين. جميل. وأن يقول الطالب للمعلم أنا أريد أن أطعم الفصل ضيافة، أنا أريد أن أستضيفهم، فيأتي بضيافة سندويتشات أو طعام مع عصير، فيجتمعون فيها لحمة، فيها إيمان، فيها تربية على الكرم، فيها تربية على السخاء، فيها التربية عن البعد عن حبوب النفس، ولأن فيها بعد عن الأنانية. بعض الأبناء في البيت الآن يتضاربون على لقمة العيش أو على اللعبة الواحدة، كل واحد بلعبة ويختصمون ويتقاتلون، ونحن نؤسس هذا فيهم ونغرس هذا فيهم. ما أجمل أيها الأحبة أن نربيهم على أن الكرم بكل شيء، الكرم بسخاء النفس، الكرم بالوجه، الكرم بالدعاء، الكرم بالثناء، الكرم بالتبسم، الكرم بالسخاء ما في اليد. أنا أذكر أن طفلين قدما من بقالة وكنت واقفا في الطريق، فكنت أريد أن أداعب الصغيرين، فقلت كل واحد معهم معه أغراض لأهل بيته، أحدهم قلت تعطيني هذا؟ فتمسك به وحضنه قال لا ولا يمكن أعطيك حتى الكيس النايلون هذا. التفت إلى الثاني قلت وأنت يا محمد؟ قال أصلا أنا ما رحت أشتري إلا لك يا شيخ، تفضل. معنا لآله وتبسم الولد، ووالله إني أعرف والد هذا وذاك، إن هذا جموع وذاك كريم. فتخلق الصغير بخلق أبيه، وعلم أيضا أنه لو ذهب لأبيه لفرح بهذا الموقف الجميل. أنه سخى ممكن كيس خبز وقليل من اللبن، لكنه دفع، أنا ما أتيت ذهبت إلا لك، ما أجملها. فأقول نربي أبناءنا، لأن يا أيها الآباء أن تربى الأبناء على السخاء والكرم وإكرام الضيف، غدا بعد موتكم سيكرمون أخواتهم ويكرمون جيرانهم ويكرمون أصدقاءكم، فيدعو الناس لهم بالخير والبركة لحسن ما تمت تربيتهم عليه.
نعم، فضلت الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل إكرام الضيف من الإيمان، ويجعله مما يدخل الجنان. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه عن رب العزة يقول للرجل الذي جاد بالحسنات لصاحبه، فقال أتجود عليه وأنا الجواد؟ فيغفر لهذا مع ذاك. فالجزاء من جنس العمل.
أحبابي الكرم، إكرام الضيف بالذات، نحن نتكلم عن إكرام الضيف. الضيف له حق، وأوجب الإسلام على المؤمن أن يضيف المؤمن وأن يعطيه جائزته، وجائزته 3 أيام. نحن الآن الأيام هذه الحمد لله الضيف يأتي وجبة وينتهي. قديما ما في فنادق ولا يوجد شقق مفروشة ولا شاليهات ولا، فكان الناس إذا انتقلوا من القرى إلى المدن أو من المدن إلى القرى احتاجوا أن يضيفهم الناس.
صحيح.
ولذلك شنع الإسلام على أهل القرية الذين أبوا أن يضيفوا موسى والخضر عليه الصلاة والسلام. نعم، شنع عليهم. وكذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما أتى صحابي في حديث اللديغ وذهبوا وكانوا سرية ولدغ سيد القوم، قبل ذلك ذهبوا يريدون الضيافة فما ضيفوهم، ولذلك عندما لدغ وقرأوا عليه اشترط عليهم جعلا، لا أقرأ إلا بمئة من الغنم، فأخذ المئة كما ورد وقيل 400. وهذا والعربي القح، العربي القح فطر على 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 الكرم، ولذلك الحبيب يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. ولذلك جعل الله من أكرم عباده أن يكرمه، أليس هو الجواد كما كرم فهو يجود على من جاد، أليس هو الكريم فهو يكرم من أكرم. والمؤمن يا أحبابي يربي نفسه على أن الرزق الذي عندي ليس كله لي، أفاض الله علي برزق أكثر من حاجتي لأفيض بها على عباد الله. يعني أنا وأنت كل مؤمن لدينا مال ولدينا بيوت، جمال البيت أن لا يسكنه وحدك، أن يسكنه الضيف يوما يومين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من أثم المضيف، نهى أن يؤثم. كيف يؤثم المضيف؟ أن يكون المضيف فقير أو بيته ضيق أو لا يستطيع الضيافة فنؤثمه، يعني نجلس عنده على فقره وعوزه فندعوه إلى أن يأثم في تقصيره بحقنا أو نلحقه الدين. ولكن في العموم الغالب أحبابي الأيام هذه الأمور طيبة. أحيانا يا أخوان الوجبة، ولهذا لا يرتبط في ذهن الذين نتحدث معهم أحبتنا وأخواننا أن كل الضيافة لا تكون إلا بالذبح من بهيمة الأنعام بقر أو غنم، لا، هذا على القدر. نعم ذبحك لضيفك من بهيمة الأنعام قربة، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم في بعد بعثته، فدعا عليا رضي الله عنه وأمره أن يذبح لآل هاشم لآل بيته، فذبح لهم مرة ومرتين واجتمعوا على طعام الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالطعام قد تكون، وهذا سنذكرها، الضيافة الدعوية، أدعوهم أريد أن أغرس فضائل في الناس، لن يأتيك الناس إلا إذا أكرمتهم. يعني أهل الحي كله كيف بعضهم بخيل فيقول عليكم بالمكارم، يقولون يا شيخ ها ابحث عن المكارم في مكان غير هذا. أنت أيها الشحيح البخيل الجموع المنوع تتكلم عن فضائل الأمور، أعطينا عرضي كتفيك. ولمن هنا يكون أحيانا السخاء يكون بوابة لقلوب الناس وللتغيير، ولهذا يكون كل من يحمل هدف دعوي وإيماني وتربوي ينبغي أن يكون كريما سخيا، يجمع الناس على مائدته، يفتح بابه للضيف، يفتح الباب للجيران، يكرمهم ولو على الموجود، لا تتكلف مفقودا، موجود أطعمهم ولو تمرا وماء. المراد أن لا يكون بيتك قفرا، فلما صارت البيوت قفرا من الضيف جفت منابع
البركة
والمكارم. وما أجمل أن يخرج أخي، كل واحد سيخرج أكرمك الله، زادك الله، أكل طعامكم الأبرار، توفقك الله، خلف الله عليك خلفا مباركا. يا أخي أنت في غنى عن هذا الدعاء، كلنا بحاجة لهذا الدعاء. لذا من كان يؤمن بالله وهو الرزاق سبحانه واليوم الآخر وأن مردنا إلى الله، فليكرم ضيفه، فإن أكرمته هنا أكرمت هناك. وهي خصلة يا شيخ، هل الكرم إكرام الضيف هل كان خصلة جبلية أم مكتسبة؟ كان حكيم بن حزام وأجواد العرب معروفين، أجواد
وعدي بن حاتم الطائي أصدق،
وحاتم طبعا مات مشركا، وعدي مسلما، لكن حكيم بن حزام أسلم وكان رضي الله عنه يطعم الطعام، بل إن جدا من أجداد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عمرو الذي هو يكنى بهاشم، هاشم كان يهشم الثريدة، يكسر الخبز البر مع مرق اللحم واللحم ثم يقدمه للحجيج. وجد رسول الله عليه الصلاة والسلام جده عبد المطلب كان يسقي العرب، وكان من أتى، ولذلك عرفت قريش بالرفادة والسقاية. فهذا مما يجعل الإنسان ماجدا. وترى أحبابي لا يسود، اسمعني من الأخير، يعني ها لن تسود الناس
الزبدة،
ومن الزبدة من الأخير لن يكون لك لسان صدق ولا مقام حق، ولن ترشد فيسمع لك، وتتكلم فيلتفت إليك، وتدعو فيلتفت الناس إلى دعوتك، ولن تكون مغيرا في أمتك وأنت شحيح بخيل لا ضيف لك. حتى يكون الضيافة عبادة. تكرم المؤمنين، لا ترجو من ذلك، إنما نطعمكم لوجه الله. يطعمون الطعام على حبه، مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون كل الناس، فقير غير الفقير. إذن الضيافة من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. ومسكين من لا يحب الأضياف، لأن الذي لا يحب الأضياف لا يريد أن يكرمه الكريم. ويقول واحد: يا شيخ أنا لا، الضيافة الأيام هذه صارت مظاهر، أنا أدعوك أن لا تكون مظاهر. لا، هي عبادة. لأن الضيافة إذا كانت تفاخر صارت رياء، سمعة، ما صارت دلائل من دلائل الإيمان بالله واليوم الآخر. أنا لا أدعوك أن تتفاخر مع الناس: فلان مد الموائدة، فلان ذبح الذبائح، فلان ود خوان طعامه. لا أريد منك أن تريد من الخلق شيئا. أنا أدعوك أن يكون لك ضيف. ولذلك بعض الناس يا شيخ ما شاء الله في كل أسبوع أهل حيه عنده، كل أسبوعين أهل أبناء عمومته عنده، يطعم الطعام، يقربهم، تتآلف قلوبهم، ينفق. بعضهم يقول: أنا غبي أنفق على العميان هؤلاء؟ أنا أعطيهم مما أنا أجمع المال ثم أنفق، ليه؟ أنا خلقت الخلق فأنسيتهم؟ لا يا أيها البخيل، لم تخلق الخلق، لكن الخالق يحب منك أن تطعم خلقه فيطعمك،
صحيح،
وأن تكرمهم فيكرمك. وبعدين أحبابي نحتاج إلى تربية النفس. الكرم قد يكون جبلي، نعم، يوجد هناك في بعض الناس ما شاء الله جينات الكرم، كريم، جدك كريم، والدك كريم، أخواله كرماء، أعمامه كرماء، ورث هذا. لكن تحتاج أحيانا إلى أن تسقل، أن يجدد النية مع كل إكرام. وبعض الناس لا، يا أخي يكره الضيف، بل إن بعضهم ليس عنده مجلس للضيف، ولا مكان يستقبل به أحد، أو عنده مكان مغلق وموصد وعليه العناكب قد عشعشت. نقول لهذا: درب نفسك وابدأ بالفقير، أكرم. يا أخواني الآن غداؤك غداء يوم، غدا غداء عادي، عشاء لا تطعم يا أخي الأغنياء، أطعم فقراء حيك، فقراء الحي أطعمهم، أكرمهم، حتى تكون مائدتك وهي مائدة إكرام، تكون مائدتك مباركة، ثم تطعم هؤلاء المحاويج، ثم ترتقي على قدر حاجتك. لا تقترض ولا ترائي ولا تسرف، ولكن كان بين ذلك قواما.
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. هذا الإحسان في الكرم والجود وحسن الخلق كما تفضلتم. لذلك جعل الإسلام أسباب الضيافة متعددة فضيلة الشيخ. فإذا تزوج له أن يضيف، وإذا أتى من سفر أقيمت له الضيافة كذلك، إذا بنى بناية، إذا أنجب، هذه كلها أسباب جعلها المشرع حتى يجمع بين المسلمين في هذه الضيافة.
من حقوق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه.
نعم.
والحبيب في وليمة النكاح يقول: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم.
نعم.
معصية.
نعم.
فالمؤمن الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما رأى عبد الرحمن بن عوف قد تزوج ولم يخبر قال: أولم ولو بشاه، هذه نعمة تجددت عليك. فإذا تجددت نعمة على المؤمن، وأحيانا ما تتجدد، بل والله أقولها إن دخول الضيف نعمة،
صحيح،
والله إن دخول الضيف نعمة، أليس من علامات الإيمان بالله؟
بلى.
والضيف إذا أتى كما قال الأولون، يقولون الضيف يأتي برزقه معه،
صحيح،
والضيف إذا أخذ منك شيء إنما هو أعطاك، بشرط أن تكون ضيافتك لله لا رد. أنا لما أتيته أكرمني أكرمه، لا يا أخي الحبيب. أنا ذهبت إلى أوروبا في زيارة دعوية، وكانت الجاليات العربية منهم ما شاء الله خاصة الشمال الإفريقي كله تبارك الله هناك، فوجدت تبارك الله كثير من الأسر كلها تتنافس على الضيافة، ما ترك، ما أفسدتهم المدنية وما ضيعت مكارمهم أوروبا. يبقى في قلب المؤمن هذا الحب للضيف الذي قدم إليه. وتجد العجيب المفارقة أن أكثر من يتمسك بك لإكرامك هم أفقر الناس.
الله،
والله إنه أفقر الناس مالا، بل إني رأيت من في عينه دمعة وهو يتمسك بيدي يقول: يا شيخ ولو شايا غداء، والله لا أتكلف لك يا شيخ، حتى أن يا شيخ أكرمنا الله باستضافة أو بقبول ضيافة أكثر من واحد، والله تجد بيته صغير لكن في فرحة في أطفاله طبعا. في أهل بيته في قلبه طبعا. ومن هنا أحبابي هذه نعمة، إذا رأينا إذا شعرنا أن ضيافة الضيف من حقوق المسلم علينا، من حقه أن نعطيه جائزة كما قال صلى الله عليه وسلم. الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ضيف فقال، فالتفت إلى أمهات المؤمنين قالوا والله ليس عندنا إلا ماء، والحديث تعرفونه حديث صحيح. فالتفت إلى صحابي من يضيف هذا؟ قال أحد الصحابة أنا، وكان فقيرا. ذهب به إلى زوجته، فلما قدم إلى زوجته أخبرها أن هذا ضيف لرسول الله، ما عندك؟ قالت ليس عندي إلا طعام صبياني. قال علليهم حتى يناموا، صبريهم حتى يناموا، ثم ضع الطعام كله وقومي كأنك تصلحين السراج فأطفئه، ثم أريه أن نأكل ولا يأكل، وهذه قبل نزول آية الحجاب. ثم لما أطفأت السراج قالت لا يضيء. انظر الحيلة الجميلة، وانظر الحيلة التي عجب الله جل وعلا منها. الله أكبر. وفي رواية ضحك، فبدأ يأكل يأكل حتى شبع، وهم لم يردوا أيديهم إلى أفواههم بلقمة واحدة. انظروا الكرم. ثم بعد ذلك أصبح وأتى بالضيف إلى رسول الله، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وفي رواية ضحك، وانظر وانظر الله رب العالمين يرى هذا الصنيع فيعجب جل وعلا من هذا العبد الذي آثر. ولذلك قيل أن قول الحق جل وعلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نزلت في هذا الصحابي وأمثاله من المؤمنين. بل الصحابة بل الضيافة الجميلة استقبلت المدينة طيبة التي طابت باستقبال الصحابة، استقبلت المهاجرين وضيفتهم في البيوت والدور وفي السوق وفي كل مكان. أجمل عقد مؤاخات وعقد ضيافة في التاريخ البشري هو عقد التي عقد الحبيب بين قلوب المهاجرين والأنصار. سعد بن الربيع يعرض زوجته إحدى زوجتيه وإحدى بستانيه على عبد الرحمن بن عوف. هذه ضيافة لا يمكن أن تجد لها نظيرا. لذلك أحبابي يقول واحد يا أخي الزمن تغير والمدنية يا شيخ دخلت الناس وكل واحد ليس بحاجة. ليست الضيافة أصلها الجوع، ليست الضيافة أصلها الجوع. الضيافة أصلها كما كرمت سخاء النفس لإكرام مؤمن تكرمه لتكرم نفسك، تعطيه ليجود الله عليك، تربط بين قلبك وقلبه بأن يأكل طعامك ولا يأكل طعامك إلا تقيا كما ورد في الحديث. صحيح. هذا أيها الأحباب البناء الجميل. بعضنا أحبابي متزوج للسنة وسنتين وثلاثة لم يضيف أحدا قط، وتجد بعض بيئات العمل تبارك الله، بعض بيئات العمل يعني أحدهم يا شيخ موظفين في دائرة حكومية، أحدهم أتى بالسخان الذي يصنع الماء، ثم أتى بعد ذلك بالسكر والشاي والحليب، ثم وضع على طاولة جميلة، ثم دعاهم جميعا في كل شهر يضيفهم بجزء يسير من مرتبه. طيب. وهو ليس أغناهم بل أقلهم. طيب لماذا هذا اللي مرتبه 10,000 لم يفعل وفعلها صاحب 2,000؟ لكرم في نفسه
والإحسان. نعم.
وإحسان في وسخاء في نفسه. نعم. ولذلك السخاء لا يرتبط بالغنى، السخاء والكرم لا يرتبط بالغنى. تجد بعضهم جموع منوع قطمير كله، ها، وتجد أن لديه مال، وتجد آخر قليل المال قليل ذات اليد يجود يا أخي حتى بروحه لو كانت على راحته. ولذلك وبعضهم ولذلك يا أحبابي فنربي أنفسنا على أن يكون جزءا من أرزاقنا. يعني ولذلك ليس شرط أن يكون الضيف يدخل عليك في بيتك، قد يدخل في مكتبك، قد يكون الضيف على الرصيف، قد يكون الضيف يا أخي جالس في حديقة وتضيف من الطعام الذي لديك. قد يكون الضيافة كوب شاي، قد يكون قليل من الطعام قليل من أهم شيء أن تربي نفسك على الجود، الجود. والله بعضهم يجود حتى بالقلم الذي إذا لم يجد شيئا خلق أعطاك قلمه. يا أخي نفوس سامية، نفوس. وهؤلاء أقسم بجلال الله أنهم أسعد الناس.
فضلت الشيخ سعد بن ربيع حينما أراد أن يكرم عبد الرحمن بن عوف
لم يأتي ويقول له خذ هذه الدار ولا خذ هذه الزوجة، بل خيره بين الدارين وخيره كذلك بين الزوجتين. ونحن ربما يأتي مضيف أو ضيف على طعام فنتخير له أسوأ الطعام ونتخير له أردأ الشراب حتى ننتهي منه ويكون قد أخذ واجب الضيافة بما هو سيء لدينا.
بل أقبح من ذلك شيخ حسن، قد يطرق الباب عليك في وقت غدائك ضيف فيقول أبناءه تعال بعد الغداء، الله يجزاك خير الوالد يتغدى، يا أخي ألا حياء أدخله على طعامك،
صحيح.
هذا الطعام الجميل الذي دخل بدون تكلف هو، ولا تتفت، شوف الكريم لا يتكلف،
صحيح.
ترى بعضهم يجتهد ويأتي من كل حدب وصوب وينفق، اللي دائما يتكلف في الكرم
مش
هذا ينقطع به الطريق،
صحيح.
ولهذا في الحديث الذي رواه البخاري نهينا أن نتكلف، أي في للضيف نهينا، نهاهم صلى الله عليه وسلم، دائما الكريم الدائم هو الذي يقدم الموجود، هذا دائما يقدمه، لكن بعضهم يذبح ويفعل ويفعل ثم يغيب سنة عن الكرم، الله يجزاه خير، يغيب عن الوعي، ها نعم يجيه السكرة،
لا يجد ما ينفق،
إيه لأنه يحتاج، لأنه يرى الكرم غرم،
نعم.
لا الكرم غنم يا أخي الحبيب ليس غرم، ولذلك بعضهم أيضا لا يكرم ضيفه بحسن التأدب في وضع الطعام له، بعضهم يا أخي الحبيب يدعوه بجفاء تفضل معنا، وبعض القرى تلاحظ يا شيخ القرى فيهم، والقروي الذي لا زال حديث عهد بقرية تجد أنه مفتوح النفس لضيافة الناس، وصاحب المدينة حتى أن بعضهم لا يعرف جاره،
صحيح.
لا يعرف جيرانه،
مزبوط.
أما صاحب، ولذلك المدنية أفسدت فينا هذه الخصلة الجميلة التي ورثها الإنسان من دينه قبل من أجداد، قبل أن يكون من أجداده، وبعض أبنائنا يا أخي الحبيب يستغرب هذا لي، ليه تأخذ مالي، ليه تأكل تلعب في لعبتي، لماذا لا تأكل طعامي، فيتشاحنون لأنهم ما رأوا الكرم والجود. أطفال في قرى وأطفال في بيئات تجده إذا وقف يدعوك ترحم حاله، والله إنك ترحم حاله. أنا أذكر قصة فيها دعابة، ذهبت إلى قرية من قرى نجد وكنت خطيبا، فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على المنبري ثم جلست، فقام المؤذن فأذن، وأثناء أذان المؤذن إذا أنا أشعر شخص طلع علي من المنبر، فالتفت إذا هو كبير سن يحبو مشلول شلل، وكان يصلي في الصف الأول، فلما رأيته يحبو قمت فاحتضنت سلمت عليه، الآن أريد أن نتابع المؤذن لأني سأخطب. قال يا شيخ أنا رجل كما ترى، لو أني انتهيت من الصلاة الآن لنقض عليك الأصحاء يدعونك إلى بيوتهم، وأنا رجل لا أستطيع أن أستغل إلا هذه الفرصة، أدعوك أن تأكل وجبة الغداء معي. فقبلت يده ورأسه، قلت يا أبتي ممكن تنزل، انزل قليلا حتى أخطب، الآن أنا حتى ارتج علي. قال أنا أسألك بالله ألا تردني وأنت قادر من أن تدخل بيتي وتدخل في السرور إلى نفسي وأهلي. قلت أبشر، وخطبت، وكانت الخطبة عن الكرم الصادق، هو لا يعرف اسمي ولا يدري من أنا، إلا أني زرت مدينتهم أو قريتهم وسأخرج بعدها وزرته، لكن أحيانا في نفوس مجبولة، فرأيت في بيته الفقر ولكن رأيت في قلبه ونفسه الغنى.
نأخذ الصلاة.